ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هيبدأ بعد ما تكلم المؤلف عن صلة المقاصد بالقرآن، هيبدأ يتكلم عن صلة المقاصد بالسنة، والسنة وحش، والله عز وجل قال: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة كذلك تذكر مسألة القرآن، تركز على مسألة المقاصد، ومنها مثلا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. شوف مقصد الزواج، إيه المقصد يا رسول؟ فليه غض للبصر الذي يترتب عليه مصائب وابتلاءات، وأحصن للفرج. وإنما جعل الاستئذان من أجل، لماذا نحن نستأذن على الناس؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تستأذن لماذا تستأذن؟ لأجل البصر. أنك لو هجمت مباشرة وأمرك بأن تقف بصورة معينة وأن تعطي ظهرك وألا تقف في مقابل، وهكذا. وكذلك برضو مسألة إنكم إن فعلتم ذلك، إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، يعني نهى الرجل أن يتزوج خالة المرأة عليها وعمة المرأة عليها، لأن خالتها وعمتها هيبقى في قطيعة الأرحام، طبعا باب أولى أختها. فهناك حث باستمرار في هذه الأشياء. السنة بترعى المقاصد جدا. طيب، هل كذلك الإجماع؟ الإجماع معناه إيه يا شباب؟ الإجماع معناه اجتماع المجتهدين في عصر من العصور على حكم قضية من القضايا، بس شرطة أن يكون ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع هو المصدر الثالث، المصدر المجمع عليه كذلك، أنه مصدر من مصادر التشريع. مثلا الاتفاق على بعض العلل، في اتفاق، في اجماعات، هتيجي تبص تلاقي الاجماعات لاجل علل. عله الصغر الموجب للولايه في الاموال، طالما كان صغيرا فانه لا يستطيع ان يدير امواله، وربما افسدها وربما اهلكها، فلا بد من ولايه على هذا المال. وكذلك الولايه على في التزويج بالنسبه للبنت للمراه، لان المراه مطلوبه ولا ينبغي ان تكون طالبه، فيقوم وليها هو بمصالحها وبالاتفاق مع الزوج وغير ذلك. والاتفاق، مسائل الاتفاق كثيرة جدا جدا جدا، يعني الكلام فيها كثير. طب صلة المقاصد بالقياس، القياس هنجيب نازلة لا حكم لها نلحقها بشيء له حكم ورد به النص. لماذا نلحق هذه بتلك؟ قال: لاشتراكهما في العلة، لاشتراكهما في العلة. يعني نحن نقول بحرمة هذا الشراب المعين الذي تخمر، لماذا؟ لأنه توفرت فيه العلة التي من أجلها حرمت الخمر، وهناك نص على هذه العلة، إنما حرم الخمر لأجل هذا. وهكذا الإسكار، ولحم الخنزير مثلا، شحم الخنزير، قذارة والنجاسة، التحريم. المقصد أنك بتبتسل لأمر الله تبارك وتعالى وتتجنب الخبائث وتصون النفس وتحفظها من النجاسة والحوق الأضرار. وكذلك مسألة البكر الصغيرة والثيب الصغيرة والصغر وجوب الولاية في التزويج، حفظ، لماذا كل ده؟ ليه؟ ايش السبب فيه؟ حفظ كرامة المرء، القضاء اثناء الليل، لا نقضيش اثناء الغضب، اثناء الجوع، اثناء تشوش الذهن. ليه بنمنع من هذا كله؟ الحكم ان احنا بنمنع، لماذا؟ المقصد حفظ حقوق المتخاصمين، لان الانسان اذا حكم وهو جوعان او وهو يعني غضبان او وهو حاقن فانه لا يستطيع. وهكذا وهكذا في مثل هذه الأمور كلها. طيب، بالنسبة بقى احنا تكلمنا عن صلة المقاصد بالقرآن والسنة والإجماع والقياس. طب هناك بقى بعض المصادر أو الأدلة المختلف فيها، الأدلة الأصولية المختلف فيها، كمسألة المصلحة المرسلة. مصلحة مرسلة هي مصلحة مسكوت عنها، يعني الشارع لا قال هذه المصلحة معتبرة ولا قال هي ملغاة، يعني لم يشهد بالغائها ولا باعتبارها. هذه المصلحة هل هي حجة ولا ليست حجة؟ الخلاف فيها قائم، أكثر أهل العلم يرى حجيتها. طيب مثلا على سبيل المثال مما يذكر في المصالح المرسلة مسألة جمع القرآن الكريم كما ذكر الاستعانة بالتكنولوجيا المعاصرة في الخطابة والدروس وما شابه هذا، تسجيل العقود توثيقها، كل دي بسموها مصالح مرسلة، وهذه المصالح تستخدم لأجل ماذا؟ لأجل المصلحة اللي بتعود على الناس من هذه الأمور. طيب صلة المقاصد بالاستحسان، الاستحسان إنك تعد شيء حسنا أو العمل بالأحسن والأفضل. معناه إيه شرعا؟ معناه العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل خاص، يعني ده حلال 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 حلال، بس جينا بدين وقلنا حرام. ليه حلال حرام؟ لأن في دليل خاص بيخرج هذه من مثيلتها. طبعا هو كذلك حجة عند الجمهور طبعا بشروطه وضوابط. النظر إلى المخطوب، النظر عموما محرم، وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم. بصفة عامة النظر إلى المخطوبة محرم، النظر للنساء محرم، لكن يستثنى في حال المخطوبة ليه؟ لأجل المصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أحرى أن يؤدى ما بينهما. أجرة الفنادق معاملة تقوم على أن يعطي النزيل مبلغا ماليا محددا مثلا، مقابل استهلاكه للطعام والشراب والاستحمام والمبيت وتشغيل الكهرباء، هذا الاستهلاك غير معلوم أثناء الاتفاق، أمر مش معلوم، يعني ممكن يستهلك كتير يستهلك قليل، ممكن واحد يشغل التكييف في خلال الأسبوع كله، ممكن واحد ما يكونش بحب التكييفات ما يشغلهاش، ده أمر. لكن هذا تقرر خلاص، هذا لأن النظر الدقيق للمثال لهذا المثال في جهالة كتيرة جدا، لكن المصلحة بتقتضي، المصلحة المرسلة تقتضي ذلك. طالما أنه لا يفضي إلى الضرر بصاحب الفندق ولا وقوع في غرر ولا جهالة ولا منازعة ولا اختلاف. فطيب بالنسبة لي من الأدلة كذلك المختلف فيها قول الصحابي، الصحابة هم من صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا هم على ذلك، هذا ما تعرف في الصحابة. أقوال الصحابة حجة، أقوال الصحابة مختلف فيها، يعني الصحابة أقوال الصحابة إذا اجتمعوا على أمر فخلاص هذا حجة. طب إذا اختلفوا ننظر إلى الدليل، شوف الدليل، نذهب إلى نرجح قول أحدهم بالدليل والكلام في. طيب ما هي صلة المقاصد بأقوال الصحابة؟ أقوال الصحابة أصلا بتعتبر المقاصد وبتراعي المقاصد سواء بالمراعاة أو بالالتفات. فطيب مقاصد الشريعة ليست دليلا مستقلا، مقاصد الشريعة ليست دليل مستقل عن الأدلة الشرعية، بل هي تابعة لتلك الأدلة متفرعة عنها ومستنبطة من النصوص. الأدلة على تبعية المقاصد للأدلة الشرعية وعدم استقلالها عنها. وجه تسمية المقاصد بمقاصد الشريعة دليل على أنها مأخوذة من أدلة الشريعة ومصادرها ونصوصها، أدلة الشريعة ومصادرها ونصوصها. مقاصد الشريعة هي مراد الشارع ومقصوده. الإجماع والاتفاق الصدر من السلف والخلف في جميع العصور دل على شرعية المقاصد. هذا بيقول ليه احنا بناخد بالمقاصد؟ استقراء وتتبع التاريخ دل على كون المقاصد مبنية على الشرع ليست مستقل. طب لو خلفت المقاصد الشرع ما تبقاش مقاصد شرعية. تبعية المقاصد للأدلة لا تنفي مصالح الإنسان، يعني القول بأن المقاصد تابعة للأدلة لا تعني أبدا إلغاء المصالح الإنسانية واستبعاد منافع البشر وخير البشر ولذات البشر ومتع البشر، إنما تعني تحقيق المصالح الحقيقية التي احتوى عليها التشريع. المصالح لو تركت للأهواء والنزوات كل واحد هيرى أن في مصلحة، ليه مصلحة أن أنا أسرق، وهذا له مصلحة أن يزني، وهذا له مصلحة أن ينهب، وهذا له مصلحة أن يقذف. فهذا ليس موكولا لأهواء الناس ورغبات الناس، إنما هو موكول للشريعة المطهرة تضبطه تنزيل من حكيم حميد، الله عز وجل هو الذي يضبط هذا. طب بيتكلم عن مسألة تعليل الأحكام الشرعية، معنى التعليل وأدلته. الشريعة الإسلامية معللة بحكم مقصودة ومصالح محمودة، فقد جاءت لتحقيق عبادة الله. الشريعة جاءت فقط لتحقيق عبادة الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وإصلاحهم وإسعادهم في الدنيا والآخرة. هذا قول الجمهور في من جميع علماء الملة. فهذه الحكم يحبها الله ويرضاها، وهي مصالح تعود إلى العباد ويتنعمون ويتلذذون به. طيب ما هي أدلة القول بتعليل الأحكام؟ ذكر أدلة طبعا من القرآن وغيره من أدلة الشريعة. قال القرآن هو المصدر التشريع الأول للأحكام ومقاصدها بلا شك، وقد دل على كثير من العلل والحكم التي أنطت بأحكامها. التنصيص على حكمة إنزال القرآن وبعثة الرسل وبيان الأحكام والشرائع، إن هذا القرآن يهدي، أنزله الله ليهدي للتي أقوم. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، الحكمة من أرسال الرسل بشارة والنظارة، البشارة والنظارة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه من أعظم العلل، أن الدين جاء لرفع الحرج ورفع العسر ورفع الآثار والأغلال التي على الناس. كتب عليكم الصوم، لماذا يا رب؟ لأجل التقوى. يسألونك عن المحيط، لماذا تعتزل الإنسان في المحيط؟ قل هو أذى، لأنه أذى. الأدلة من السنة، السنة كذلك هي المصدر التشريعي للأحكام، مقاصدها وحكمها دلت على كثير من المقاصد والحكم. طبعا كثير جدا جدا الاستئذان، من انما جعل الاستئذان من اجل البصر، هكذا كان سلم لما الهره هل هي نجسه او ليست بنجسه، قال انها ليست بنجس. لماذا؟ انها من الطوافين عليكم والطوافات، هذا كله تعليل. وكذلك الدليل من الاجماع، الاجماع واتفاق العلماء والمجتهدين على كون الشريعه مشروعه لمصالح العباد، ده اصل من الاصول. والدليل من الاستقراء، الاستقراء معناه تتبع الجزئيات المتشابهه في امر من الامور للوصول الى تقرير، تبدا تستقرئ ده وده وده وده، فلما تجد كل هذه المصادر متفق على امر نقول بهذا الامر، ده اسمه استقراء. فمن نظر في الاحكام الجزئيه المتعلقه برخص الصلاه والصوم والسفر والمرض والمطر يمكنه تقرير امر جامع لتلك الاحكام وغيرها، وهذا الامر هو التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه. ومن تتبع احكام البيع كمنع بيع السمك في الماء والطير في الهواء والعبد الابق والجمل الشارد وما في بطون الامهات وما في اعماق البحار، لماذا كل هذا؟ لان في غرر، في جهاله، في اشياء تضر بمن يشتري. والدليل العقل والواقع، العقل والحس الحسن والواقع، يبقى العقل والحسن والحسن يعني والواقع بتدل على الاحكام مشروعه لمصالح الناس، هي شرعت لاجل المصالح اصلا. يعني ما تجد يعني هات لاي حكم من الاحكام انما شرع لمصلحه الناس ومصلحه المجتمعات ومصلحه الاديان ومصلحه الابدان ومصلحه الارواح. طيب بناء، بيقول ان بناء مقاصد الشريعه على القول بتعليل الاحكام، يبقى تعليل الاحكام ادى قدرة ومكنة لعلماء المقاصد ان هم ايه، ان هم يبنوا علم هذا العلم. يبقى التعليل يشمل بيان العلة، مسالك اثباتها، القياس عليها، هذا كله مما اسهم كما ذكرنا في قيام المقاصد وصياغتها. يبقى تعليل الاحكام الشرعية ودراسة اسرار ومعاني وعلل الاحكام والادلة والقرائن والمعطيات الشرعية والنظر في غايات التشريع واهدافه ومراميه، كل ذلك قد شكل الاساس الضروري لنشوء علم المقاصد وتطوره وصياغته واكتماله. طيب الاجتهاد في ضوء المقاصد الشرعية، المقاصد غير مستقلة عن الأدلة، الاجتهاد في ضوئها مشروط بعدم مخالفة الأدلة ومعارضتها. من أمثلة الاجتهاد في ضوئها استنساخ البشر، بقول استنساخ البشر هل هو محرم ولا جائز؟ الاستنساخ القول فيه قوي جدا بالحرمة، لماذا؟ لأن يعارض مقصد النفس وحرمة الإنسان وكرامته ومخالف لطريقة التناسل المعهودة. التناسل المعهودة أن ذكر يتزوج أنثى بعقد صحيح يكون بينهم مودة وسكن ومحبة، ينجبون أولادا، يقومون على هؤلاء الأولاد ويبتغون أجر الله تبارك وتعالى في هذا. طيب هنيجي مثلا على واحد عنده مثلا على سبيل المثال والعياذ بالله ورم خبيث، فنقتله، لماذا تقتله؟ لا يجوز لك أن تقتله، أو مشوه يقول لك لا يفيد المجتمع، لا، لأن الشرع على مقاصد أخرى. يعني يتحمل الوالد والوالدة أمر الأولاد لأجل ماذا؟ لأجل مقاصد عظيمة، أجل الأجر، ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى وتحمل النفقة، والنفقة فيها أجر عظيم، وما أنفق أحد النفقة مثل أن ينفق على أولاده وأهله، هذا من أعظم النفقات، فلا يمكن أن تقتل. وهكذا وهكذا بهذه الطريقة. ولذلك من لأجل حفظ الأنفس شرع الشارع الحكيم قتل الجماعة بالواحد، لو اجتمعوا على قتل واحد قتل، كما قال عمر بن الخطاب ولو اجتمع أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. طيب بالنسبة للمخدرات والأشياء التي تفتر وتضعف ومثل هذه الأشياء والمسكرات، هذا كله محرم، لماذا؟ ضياع المال وضياع العقل وفساد الأخلاق ودمار المجتمعات وارتكاب الجرائم. الغضب يمنع القاضي من القضاء، لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يصفو ذهنه في الحكم فيظلم، ولا يستطيع أن يحكم الحكم الصحيح. البيع على البيع محرم لأن فيه مضرة بالناس، ولا ضرر ولا ضرار، وهكذا أشياء كثيرة جدا التعليل فيها بيريح. طب ما هي فوائد المقاصد؟ لماذا يعني احنا نقول بالمقاصد وبنحاول ان احنا ندرس المقاصد؟ المقاصد لازم بتبين علل الشريعة وحكم الشريعة وأغراض الشريعة ومراميها الجزئية والكلية العامة والخاصة، تمكين الفقيه من الاستنباط في ضوء المقصد الذي سيعينه على فهم الحكم وتحديده وتطبيقه، إثراء المباحث الأصولية ذات الصلة بالمقاصد، التقليل من الاختلاف والنزاع الفقهي والتعصب المذهبي، التوفيق بين خاصتي الأخذ بظاهر النص والالتفات إلى روحه ومدلوله. طبعا دي مسألة يعني طبعا الأصل أن هي لا تخل بمعنى النص، ولا يكون هناك إهدار للنص، عون المكلف على القيام بالتكليف والامتثال، هذا كله يشجع النفس البشرية، عون الخطيب والداعية والمدرس والقاضي والمفتي والمرشد والحاكم وغيرهم على أداء وظائفهم وفق مراد الشارع، مقصود الأمر والنهي، وليس على وفق حرفيات النصوص. يعني وجيد جدا أن يبين الداعية وطالب العلم وأن يبين العالم والخطيب مسألة المقاصد. يا جماعة الله عز وجل شرع منع الزنا لأجل الحفاظ على الأعراض والحفاظ على الناس وعدم تلويث الأعراض ونقاء المجتمعات وعدم فساد، بيبين مثل هذه الأشياء. طيب ما هو تاريخ البحث بقى؟ وعايز أقول يعني إحنا متى بدأ تاريخ البحث في المقاصد الشرعية؟ فبيقول إن مع نشأة الأحكام الشرعية مع نزول الكتاب والسنة، البعثة النبوية نفسها عللت وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، القرآن ذاته نزل لأجل مقصد عظيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الوحي والكتاب والسنة مقصده الأعلى إحياء النفوس في الحياة الحقيقية في الدارين، إحياء الحقيقي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. المقاصد دي تطورت ولا ما تطورتش؟ لابد أنها تطورت باعتبارها علم، فالعلوم كلها تطورت، العلوم كلها في عصر الصحابة بخلافها في عصر التابعين، في عصر تابع التابعين بخلافها في عصور الأئمة الذين صنفوا في العلوم وألفوا فيها ومهدوا المصطلحات والمعاني وحدوا الحدود وهكذا، ووضعوا الفوارق والمتشابهات ومثل هذه الأمور تطورت. مقاصد في عصر الصحابة خلاص عملوا القياس والرأي والتعليل والتفتوا إلى الأعراف والمصالح وتقرير كثير من الأحكام بمجابهة. قال أحمد الصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص قال الله وقال رسول، وكانوا يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأي ويحتجون بالقياس. ذكر أحمد الاحتجاج بالرأي والقياس هنا، وشواهد ذلك كثيرة، يعني مسألة جمع القرآن طبعا مسألة معروفة، تقسيم الغنائم، بعد كده صلاة التراويح، ده كله في عصر الصحابة، الطلاق ثلاث، تضمين الصناع، الاجتماع لصلاة التراويح، عدم إقامة السرقة، حد السرقة في عام المجاعة كما فعل عمر وهكذا. الصحابة اجتهدوا، كان لهم مقصد، الناس جعانة ومش لاقية، يعني يريدوا أن يأخذ ما يكون به أوده، فلابد أن يوقف حد السرقة. المقاصد في عهد كبار الأئمة، البرهام النخعي يقول إن أحكام الله تعالى لها غايات، هي حكم ومصالح راجعة إلينا، يقول إن ما من حكم من الأحكام إلا وله حكمة وله مصلحة، وهذا كله راجع إلينا. كما ترى المقاصد عند بعض الأعلام، ذكر بقى الأبهاري والجويني والغزالي والبيضاوي والقرافي وطبعا والشاطبي، ويذكر ابن تيمية، وهؤلاء كتير جدا جدا علماء المقاصد كتير. طيب عايزين بقى العز بن عبد السلام، طبعا العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في مصالح الأنام، والشاطبي في الموافقات، وهذا كلام ابن عاشور من خلال طبعا مقاصد الشريعة وغيره طبعا كتير جدا، لكن هو كأنه هو بيحاول أنه يتكلم في هذه النبذة القصيرة المختصرة عن الذين ركزوا جهدهم في باب المقاصد، فبقول فلان وفلان وفلان وفلان. وإلا مثلا لو أنت تكلمت عن ابن تيمية على سبيل المثال أو ابن القيم أو حتى كلام الأئمة في باب المقاصد، الأئمة الأربعة وغيرهم، أعتقد نتاج كبير، لكن لم يفرض هذا العلم بالتصنيف إلا عند هؤلاء. كان وكل هذا بدأ بقى مرحلة الإدماج في التأليف، يعني جعل المقاصد مدونة ومؤلفة في فنون تجلت خلال القرن الثالث والرابع والخامس والسادس، الجويني والغزالي والرازي والأميدي وابن الحجب وابن العربي والمزيري وابن رشد الجد والحفيد، ومن استعمالهم لعبارات وكلمات وألفاظ تطلق على المقاصد، طبعا بقول هم وإن لم يفردوها بالتصنيف بس استعملوا بعض الألفاظ والأشياء، بيانهم للمقاصد الضرورية والحاجية، تفصيلهم حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، دي المقاصد الضرورية، بيانهم لمبحث تعليل الأحكام والأفعال، ده كله داخل، وبنيت عليه أصلا باب المقاصد والحكم وما شابه. الخلاصة من كل ما ذكرنا أن مباحث المقاصد كانت مبثوثة في كتب الأصول، يعني موجودة في كتب الأصول الكبيرة وكتب الفروع وغيرها، ولم تكن لتفرض بالتأليف في مؤلفات خاصة بها، لكن بدأ بعد كده العلماء يفردوها بالتأليف، وكان من أعظم من ألف في ذلك وأفرده، ولعل من جاء بعده وكان تابعا له الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. طبعا نقدر نقول برضو العز بن عبد السلام الشافعي طبعا قبل الشاطبي. الشاطبي قلت لكم أنه استفاد، من قرأ الموافقات يعلم أنه استفاد إفادة عظيمة جدا من الإمام الكبير والبحر العالم شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى إنه ينقل عبارات بألفاظها. مظن مقاصد الشرع، المباحث التي يمكن أن تشكل مادة للمقاصد، مسألة مباحث القياس طبعا، مباحث القياس، مسألة النص والاجتهاد والاستنباط والعلة وما شابه ذلك والحكمة، ومباحث الاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف، ومباحث سد الذرائع، ومباحث الأحكام الشرعية، ومباحث القواعد الشرعية، ومباحث السياسة الشرعية. هذه كلها ذكرت فيها مباحث نصوص الأحكام، مباحث التعرض والترجيح بالمقصد، يعني مباحث الخلاف الفقهي، مباحث مفاهيم الموافقة والمخالفة، مباحث الدراسات الإسلامية المعاصرة وهي كتير جدا، مباحث الدراسات الشرعية والقانونية والفكرية ذات الصلة مظن المقاصد جملة المباحث العلمية الأصولية والدراسات الشرعية والإسلامية التي تتضمن معلومات وبيانات لها اتصال مباشر أو غير مباشر بموضوع المقاصد. من تلك المباحث والدراسات مباحث التفسير والفقه والحديث وعلوم، كأن هذا العلم داخل في بطن كل علم من العلوم، ما من علم من العلوم إلا والتفت أصحابه إلى باب المقاصد. طيب ما هي أهم المؤلفات في مقاصد الشريعة؟ قلنا الموافقات للشاطبي، وده من أشهرها وأعظمها على الإطلاق، قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، مقاصد الشريعة الإسلامية لطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها للعلالي الفاسي، ومن الكتب المهمة ويبقى بعد ابن عاشور، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي، نظرية المقاصد عند الشاطبي لأحمد الريسوني، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي حسين حامد حسان عليه رحمة الله، الشاطبي ومقاصد الشريعة الحمادي العبيد. طبعا ذكر يعني أمثلة كثيرة جدا لما ألف وصنف في هذا الباب، ومن المصنفات في هذا الباب طبعا المعروفة مصنفات الشيخ نفسه نور الدين الخادم. طيب هيبدأ يتكلم عن طرق إثبات مقاصد الشريعة. قال يصطلح على تسمية هذا المبحث بمسالك الكشف عن المقاصد، كيف نكشف عنها، سبل إثبات المقاصد، طرق كشف وتعيين المقاصد. يمكن أن نورد بيان تلك المسالك ضمن مسلكين كبيرين: الاستنباط المباشر من القرآن والسنة، سواء من خلال مجرد الأمر والنهي الابتدائيين التصريحيين، أو من خلال اعتبار علل الأمر والنهي. مثال الأمر والنهي: أمره تعالى بالصلاة والزكاة والحج وإقامة العدل والإحسان، نهي عن الفواحش والمعاصي، كل تلك الأوامر معللة بإيه؟ بأوامر الله ونواهيه، يبقى معللة بجلب المصلحة والخير والنفع للإنسان، ودفع الشر والضرر عنه، ودفع الشر والضرر عنه. فيفهم من الأمر الشرعي أن مقصود الشارع ومراده يتمثل في القيام بالمأمور به، وكذلك يفهم من النهي الشرعي أن المقصود هو التجنب المنهي عنه. يعني الله عز وجل رفع الحرج في الشريعة: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومقصد مراعاة التيسير والتخفيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد، هذا مقصد عظيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان لا إكراه في الدين. تتبع الأدلة الوالدة حول علة واحدة تجدها كتير، النهي عن الاحتكار مثلا، عن بيع الطعام قبل قبضة، عن بيع الطعام بالطعام نسيئة، كل ذلك سببه تيسير رواج الطعام، تحصيل الطعام للناس، أنه لا يصعب تحصيل الناس للطعام، وهكذا. استخراج من المقاصد الأصلية والتبعية: المقاصد الأصلية هي المقاصد التي شرعت ابتداء وقصدت أولا وأساسا، كده مقصد أساسي شرع ابتداء في البداية. في مثالها التناسل، مقصد شرعت ابتداء ومقصود مسألة التناسل، إعمار الكون، ده أعظم مقصد على الإطلاق للزواج. المقاصد التابعة: المقاصد شرعت بقى بدرجة تانية بعد المقاصد الأصلية، قصد تقويتها وتأكيدها، استمتاع بالزوجة، الأنس بالذرية، التجمل بمال المرأة، تحقيق الراحة النفسية. ومثال استخراج من المقاصد الأصلية استخراج مقاصد السكن والأنس بالذرية والاستمتاع وهكذا. أما الاستخراج من المقاصد الجزئية يتمثل في تتبع العلل الكثيرة الثابتة والواردة في تحديد حكمة واحدة مشتركة، فتكون تلك الحكمة بمثابة المقصد الكلي الأصلي. مثال ذلك مقصد الأخوة ودوام العشرة المستخرج من علل النهي: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يسم، نهى عن النجش، لا يسم على سوم أخيه، ينهى عن الوقوع في العرض والمال والكرامة بالغيبة والنميمة والغصب والتغرير وغير ذلك، هذا كله أمر معلوم ومشهود. تقسيمات المقاصد وبين أنواعها في مقاصد الشارع ومقاصد المكلف: مقاصد الشارع المقاصد التي قصدها الشارع بوضع الشريعة، جلب مصالح، دفع مضار في الدنيا والآخرة. مقاصد بقى المكلف الذي يتبع الشريعة يقصدها في سائر تصرفاته اعتقادا وقولا وعملا، تفرق بين صحة الفعل وفساده، وبين ما هو تعبد وما هو معاملة، وبين ما هو ديانة وما هو قضاء، هذا بالنية، وبين ما هو موافق للمقاصد وما هو مخالف لها. المقاصد الضرورية، عايزين نعرف يعني ايه مقاصد ضرورية، ويعني ايه مقاصد حاجية، ويعني ايه مقاصد تحسينية. المقاصد الضرورية هي التي لا بد منها في قيام مصالح الضرورين، اللي هي الحفاظ على الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وهذه المسألة أدلتها كثيرة جدا. طب إيه المقاصد الحاجية؟ يحتاج إليها للتوسعة ورفع الضيق والحرج والمشقة، ترخص تناول الطيبات، التوسع في المعاملات المشروعة، السلام والمساقاة وغيرها. طب إيه التحسينية؟ التي تليق بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، لا تؤدي إلى ضيق ومشقة، طهارة، ستر العورة، أدب الأكل، سنن الأكل، هذا كله تسمى تحسينيات. إحنا ذكرنا الضروريات والحاجيات والتحسينات من باب أنه إذا حصل تعارض بينها فإننا نقدم ضروريات على الحاجيات والحاجيات على التحسينات. طيب المقاصد العامة والخاصة والجزئية. المقاصد العامة هي التي تلاحظ في جميع أو أغلب أبواب الشريعة ومجالاتها، بحيث لا تختص ملاحظتها في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها الكبرى. المقاصد الخاصة هي التي تتعلق بباب معين أو أبواب معينة. ذكر ابن عاشور أن هذه المقاصد هي مقاصد خاصة بالعائلة، مقاصد خاصة بالتصرفات المالية، مقاصد خاصة بالمعاملات المنعقدة على الأبدان اللي هي العمل والعمال، مقاصد خاصة بالقضاء والشهادة، مقاصد خاصة بالتبرعات باب التبرعات، مقاصد خاصة بالعقوبات. طيب عايزين نعرف إيه هي المقاصد القطعية والظنية والوهمية. القطعية متواتر، فيه نص ثابت ظاهر واضح، تيسير الأمن، حفظ الأعراض، صيانة الأموال، دي مقاصد قطعية. مقاصد ظنية تقع هتبقى مرتبة أقل من القطعة، يعني هيبقى فيها خلاف شوية بين الأنظار. مقصد سد ذريعة إفساد العقل والذي نأخذ منه تحريم القليل من الخمر وتحريم النبيذ الذي لا يغلب إفضاؤه إلى الإسكار، فتكون تلك الدلالة دلالة ظنية خفية. المقاصد الوهمية المقاصد اللي مفيش فيها أصلا، يتخيل إن هي صلاح وخير وهي ليست صلاح ولا خير. وقد اصطلح العلماء على تسميتها بالمصالح الملغاة، دي مصالح ملغاة ألغاها الشرع. يعني يقول لك مثلا إيه؟ الله عز وجل يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، لا احنا مش هنخلي للذكر مثل حظ الأنثيين، ما هو الرجل زي المرأة وهم أولاد رجل واحد. نقول له دي مصلحة ملغاة. يقول لك ليه ملغاة؟ نقول له لأن الله عز وجل قال للذكر مثل حظ الأنثيين. طب ما هي المقاصد الكلية والبعضية؟ المقاصد الكلية التي تعود على عموم الأمة كافة أو أغلبها، ومثالها حفظ النظام، حماية القرآن والسنة من التحريف والتغيير، تنظيم المعاملات، بث روح التعاون والتسامح، تقرير القيم والأخلاق، دي المقاصد الكلية. المقاصد البعضية العائدة على بعض الناس بالنفع، الانتفاع بالبيع، المهر، الأنس بالأولاد، تعود على البعض. طيب المقاصد الأصلية والتابعة. المقاصد الأصلية هي التي ليس فيها حظ للمكلف، أمور التعبد عموما ليس فيها حظ. طبعا كلمة ليس فيها حظ للمكلف أنا لعل أعترض عليها، ولا هي فيها الحظ كله للمكلف، فيها راحة الأنفس والأبدان والأرواح، وفيها المحبة، وفيها السمو، وفيها السكينة الشديدة. قال المقاصد الأصلية بقى ليس لها فيها حظ المؤلف. المقاصد التابعة هي التي فيها حظ للمؤلف، الزواج والبيع، وهذا طبعا يعني سيأتي مزيد بيان له، كالزواج والبيع. طيب المبحث العاشر مقاصد الشريعة من وضع الأحكام ابتداء. طبعا من أعظم المقاصد تحقيق المصالح، وهذا الكلام تكلمنا عنه، أدلة تحقيق المصالح لا حصر لها من الكتاب والسنة والإجماع. يعني طبعا وما جعل عليكم في الدين من حرج، يرد الله ويخفف عنكم، لا يكلف الله نفسا أوسعها، كذلك مصلحة البيع في سد الحاجة وتبادل المنافع، ده كله جلب المصالح. أنواع المقاصد من حيث قوتها في ذاته، احنا قلنا في المقاصد الضرورية الحاجية التحسينية، ولو حصل تعارض بين هذه المقاصد فإننا نضطر إلى ماذا يا شباب؟ نضطر إلى تقديم الأعلى في الأعلى، ضروري مع الحاجي نقدم الضروري، الحاجي مع التحسين نقدم التحسيني. وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى ما سوف نتناوله في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل الأحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء